بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن للحافظ القصاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم دليل على أن الذي في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق من نعت الرب لا نعت الاسم، كما يزعم من يقول بخلق القرآن، إذ لو كان كما يزعم لدلت هذه الآية على أن للناس أربابا مع الله.
اعبدوا ربكم الذي خلقكم دليل على أن الذي في قوله
دليل على أن الذي في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق من نعت الرب لا نعت الاسم، كما يزعم من يقول بخلق القرآن، إذ لو كان كما يزعم لدلت هذه الآية على أن للناس أربابا مع الله جل الله، فأمرهم بعبادته دون سائر الأرباب، وإن كانت العبادة لا تصلح إلا له، فإعداد غيره ربا معه من أنكر المنكر وأبين الكفر، كزعمه أنه أمره في صورة اقرأ بقراءة اسمه المخلوق عنده دون غيره، وهذا هو نهاية الجهل ومجاوزة الحد فيه لو تدبره.
نعم.
قال وقوله،
يعني نبه هنا رحمه الله تعالى على نكتة في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، يفسره تلك النكتة قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فآية البقرة اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فمن الذي خلقكم؟ ربكم. وفي آية العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق. الذي خلق من؟ الرب عندنا. لكن وقع الإشكال بقى هنا فين؟ اسم، باسم ربك. هل يا ترى باسم ربك هنا يكون الاسم مخلوقا وهو غير الرب أم ماذا؟ لهذا قال، فقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم دليل على أن الذي في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق من نعت الرب، باسم ربك، ربك الذي خلق، لا نعت الاسم، كما يزعم من يقول بخلق القرآن، كما يزعم من يقول بخلق القرآن. وما وجه قوله هنا الذي يقول بخلق القرآن، ما وجه كونه يقول هذا؟ يقول هذا من نعت الرب لا نعت الاسم، كما يزعم من يقول بخلق القرآن. ايه الاشكالية؟ لا انا مش بقول احنا كلام اهل السنة، عايز تحبير وتوصيف كلام الجهمية في ان القرآن مخلوق من الآية، يقول من نعت الرب لا نعت الاسم كما يزعم من يقول بخلق القرآن، يعني كيف ذلك؟ ايوه، عندي مين؟ عند الجهمية، فيقول بان اسماء الله، بان اسماء الله مخلوق. نعم. فالاسم غير المسمى، فيقول إذ لو كان كما يزعم لدلت هذه الآية على أن للناس أربابا مع الله جل الله، فأمرون بعبادته دون سائر الأرباب، وإن كانت العبادة لا تصلح إلا له، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فأمرهم بالعبادة لهم مع أن العبادة لا تصح إلا له. وإن يقول فأمرهم فأمرهم بعبادة دون سائر الأرباب، وإن كانت أو أمرهم وإن كانت العبادة لا تصح له، فإعداد غيره ربا معه من أنكر المنكر. أما يقول اعبدوا ربكم الذي خلقكم مع أن الناس يتخذون أربابا، كون الله يقول هذا ليس معناه أن غيره أرباب، لكن هذا أرباب باعتبار من أخذه وعبده. فاعتبار غيره ربا بمقتضى هذا، هذا من أنكر منكر وأبين الكفر، كزعمه أن أمره في صورة اقرأ بقراءة اسمه المخلوق عنده دون غيره، اقرأ باسمي، من قال اقرأ بربك؟ قال اقرأ باسمي، يبقى عندهم إذن هذا دل على أنك تقرأ الاسم المخلوق، وهذا في هو نهاية الجهل ومجاوزة الحد فيه لو تدبره. ليس معنى الله يقول اعبدوا ربكم الذي خلقكم ليس الأرباب التي لم تخلق باعتبار عابدها. فلو انت أخذت من الآية صحة وصف أرباب، صحة وصف آلهة، لأن الله وصفها بأن آلهة وصفها بأن أرباب، لكن ليس باعتبار الحق إنما باعتبار الواقع. فلو جاز لك بناء على هذا الأسلوب أن تعتبر صحة الأرباب، جاز لك أن تعتبر هنا اقرأ باسم أن الاسم مخلوق وأنه ليس هو الله، وأن الاسم غير الرب كما تقولون الجامية أن أسماءه غيره. ولهذا يعتبرون كما قلت لكم من قبل، يعتبرون من الشرك أن تقول يا رحمن يا رحيم، لأنك تدعو مخلوقا، إنما التوحيد أن تقول يا من اسمه الرحمن يا من اسمه الرحيم. فاعتبروا أن الاسم غير الايه الرب، من هنا قالوا بخلق القرآن. نعم.
قال وقوله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، رد على القدرية، إذ قد أخبر عن نفسه بأنه يضلهم، فإن قيل فقد قال على إثره الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فنسب النقض إليهم. قيل نحن لم نزعم أن الله لما قضى عليهم نقض العهود صار فعل النقض منسوبا إليه، بل هو منسوب إلى الناقض، وزعمنا أن الإيمان بتصديقه في كل ما أنزل في كتابه لازم لنا وفرض علينا. فلما وجدناه مخبرا بإضلالهم عن نفسه وبالنقض عنهم صدقناه في جميعها.
يا سلام يا سلام. فقلنا كما قال وآمنا بما أنزله، ولم ننقض إحدى الآيتين بالأخرى. وذا المنهج الرباني، العمل بالقرآن، وأن القرآن لا يتعارض، لذا اعتقادك لا يتعارض. أليس الله يقول يهدي به كثيرا، يهدي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فنسب الإضلال وأسنده إلى نفسه، والقدرية ينكرون ذلك. طيب، فكذبوا بهذه الآية، وكان تكذيبهم بالآية بدليل الآية في تتمتها، إذ قالوا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فقالوا فنسب النقض إليهم. هذه شبهتهم، فلما نسب النقض إليهم دل على أن الإضلال إليهم، فكفروا بالآية الأولى وآمنوا بالآية الثانية، لكن ضربوا الآية هذه بتلك. أهل السنة والجماعة قالوا آمنا به كل من عند ربنا، فهو الذي قدر الإضلال، وهو الذي نسب إليهم نقض العهد. نقض العهد لأنه فعلهم، نقض العهد الذي فعلوه ومعصيتهم التي فعلوها، وذلك لا يخرج عن تقدير الله الذي قدره. فالله قدر والعبد فعل، فنسب كل شيء إلى فاعل. لكن لا تعارض هذه الآية بالأولى، لا تستدل الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه، لا تستدل لكون النقض قد نسب إليهم أن الإضلال أيضا ينسب إليهم، لأن الله ما نسب الإضلال إليهم، نسب الإضلال إلى نفسه، أما الضلال الواقع منهم فهو إليهم لأنه فعله. فقال سبحانه وتعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يضل به فنسب ذلك إليه سبحانه وتعالى، وأيضا نسب إليهم فعلهم الذي هو نقض العهد. فما الذي منعكم أن تؤمنوا بهذه وأن تؤمنوا بتلك؟ وأهل السنة والجماعة يقولون لله أراد ومشيئة بها يخلق كل شيء من ضلال وهداية، من كفر وإيمان، وللعبد إرادة ومشيئة بها يكسب أفعاله فتنسب إليه، فهو الذي ضل وهو الذي انحرف وهو الذي اهتدى، والله عز وجل هو الذي هدى، والله عز وجل هو الذي أضله سبحانه وتعالى لما سبق به علمه عز وجل، وما ربك بظلام للعبيد. فقال لكن يعني شو المنهج؟ فقال فلما يقول وزعمنا، وزعمنا رد بقى، قيل نحن لم نزعم أن الله لما قضى عليه النقض العهودي صار فعل النقض منسوبا إليه، وإحنا قلنا إن لما آمنا واعتقدنا أن الله قدر الضلال اعتقدنا أن النقض له. أنتم بتقولوا الآن أنتم نسب النقض إليه، طب وإحنا خالفنا في ذلك؟ نحن لم نزعم أن الله لما قضى عليه النقض العهودي صار فعل النقض منسوبا إليه، بل هو منسوب إلى الناقض. وزعمنا أي لما أفصحنا عن منهجنا، وهو أن الإيمان بتصديقه في كل ما أنزل في كتابه لازم لنا وفرض علينا، فلما وجدناه مخبرا بإضلالهم عن نفسه، عن نفسه وبالنقض عنهم صدقناه في جميعها، فقلنا كما قال وآمنا بما أنزل ولم ننقض إحدى الآيتين بالأخرى. هذا معنى كل من عند ربنا ورسول العلم يقول لنا نبيه كل من عند ربنا. شوف يا أخواني الهداية عظيمة سبحان الله، والحياة في كتب السلف جليلة وجميلة وتربي فيك لبنات كما قلنا أخوان، ولن نمل والله من التكرار، لن نمل، نعود نقول لك خلي بالك دي كلها، كل حرف يكتبه السلف لبنة تزداد، ولو كنت والله تدرس ولو كنت عالما بهذا ولو صنفت وألفت، لكن سبحان الله الإيمان يزيد وينقص ويزيد بالطاعة ومصادر اليقين والعبارات الرقراقة الماتعة السلفية التي تقرر الحق. نعم.
وكذا قولنا
ليه بقى الجمال هنا في إنزال القاعدة في محلها. خلي بالك أنت ممكن تكون عارف القاعدة، عارف ليه القاعدة، لكن إشكالك تنزل القاعدة على غير منزلها، فالقاعدة قاعدة حق، لكن إنزالك لها على باطل ضيع القاعدة ونسبك إلى التناقض وأهنتها، لكن حينما تنزل قاعدة الحق في المناط الحق تشعر بلذة ولو تكررت معك المواضع. ولهذا احنا قلنا زمان ايه لما قلنا بأن معرفة أسباب النزول، معرفة معاني الآيات، معرفة الفقه فيها يضفي إليها زمانا جديدا في النزول كأنما نزلت الساعة. ولهذا أبو بكر لما صعد المنبر وقرأ قول الله في موضع يحتاج إليه هنا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسلا فإن مات أو قتل انقلبت عن أعقابكم، ماذا قال عمر؟ كأنها نزلت الآن، كأن هذه الآية ما نزلت من قبل، كان نزول الآية الآن. يبقى وضع الآية في موضعها يعطيك جمالا واستشعارا وكأنها نزلت الآن، زي آيات الأنعام معنا كده أخوان. ولهذا سورة الأنعام بالذات لها سبحان الله طعم في قراءتها جميل، ويقرر التوحيد فيها. في صور سبحان الله كالأنعام، هود، مع قصص الأنبياء. فإضفاء هذه المعاني العظيمة واستنباط هذه المعاني العظيمة تعطيك لذة واستشعارا بلذة القرآن لا تدانيها لذة. نعم. وكذا
قولنا في كل ما كان من هذا النمط في القرآن من أن القضاء عليهم بالمعاصي والكفر منه، والفعل بهما من فاعله، والعقوبة عليه، والظلم زائل عنه بقوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة.
فالكفر والمعاصي منه خلقا وتقديرا، والكفر والمعاصي من عبده كسبا وعملا وفعلا، فلا تعارض. نعم.
وأشباهها من الآيات، ولم يكن لنا في علم كيفية ذلك فائدة، إذ ليس هو مما كلفنا، وهو شيء من فعله وصنعه، ولا ضرنا لحوق الحيرة بنا، إذ حجبنا عن معرفة كيفية علمه كما هو عنده، إذ نحن عبيد لا يؤثر نقصان العلم في عبوديتنا.
نقصان العلم إنه نقصان العلم الذي لا فائدة فيه، إنك تحاول أن تعلم ما لا ينبغي البحث فيه. إنما لو كان نقصان العلم ما يجب علينا فلا شك أنه نقص في عبوديتنا. نعم. ولا يريده المصنف هنا رحمه الله أنما يقصد نوعا معينا من العلوم لا ينبغي الإنسان أن يرومها، إذ لو كان من النفع الذي نتعبد به لعلمنا الله به. نعم. ولا يجوز لنا مزاحمة مالكنا في علمه بنا وصنعه فينا. يا الله، يا سلام، بقولك يا سلام. طبعا ما نعمل ايه بس، نعمل ايه بس، روعة يا اخي، نعمل ايه يا عم محمود، يعني نعمل ايه، مش عارفين نعدي. شوف، ولا يجوز لنا مزاحمة مالكنا في علمه بنا وصنعه فينا، فعقلنا له حد لا ينبغي أن يروم فوقه، فلو رام فوقه لضل. قف أيها العقل حيث أوقفك الله، وأوقفتك سنة رسول الله، فعندها الهداية. ولو كانت هدايتك في زائد عنه لما مات النبي إلا وقد علمك إياه. فالعلم علمان، علم يرام تعلمه وصاحبه محمود، وعلم لا يرام تعلمه لأنه لا قدرة لك عليه. فإن علم الله واسع ومحيط، وأسراره سبحانه وتعالى في الكون يعجز الإنسان عن إحصائها، ولك موضع تقول فيه كل من عند ربنا، ولك موضع تقول فيه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يجوز لنا مزاحمة مالكنا في علمه بنا، لازم أعرف كل حاجة كما يعلمها الله. إذا هل هذا يكون؟ مستحيل. نعم. وهذا سيد بقى احمد الله كرمك اقرأ المقطع. وهذا هو موضع ارهاقهم واخذ المضيق عليهم، اذ لا يجدون محيصا من الوقوع في الكفر الصراح بتكذيبه في احدهما، أو الرجوع إلى قولنا إن رغبوا في المحاماة عن الإيمان. هذا الموضع الذي هو المضيق عندهم، اعتقد ثم ذهب ليستدل فوضع القيد في عنقه، فهو لا يستطيع الخلاصة، فإما أن يكفر بالقرآن، وإما أن يعود تائبا محاميا عن الإيمان. هذا موضع إرهاقهم، لأنهم ما ردوا المتشابه إلى المحكم، ولا جمعوا بين آياته، ولا دفعوا إهام الاضطراب، ولا بنوا الاعتقاد على الاستدلال، إنما حملوا عقيدة أرادوا لها شبهات. وهذا ليس في هذا الموضع، في كل موضع يستدل به أهل الباطل من القرآن على باطلهم. أنت أيها الخارجي قد وضعت القيد في عنقك حينما استدللت بقول الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما على كفر صاحب المعاصي، فماذا أنت صانع بقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فإن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فإما كفر وضعت رتبتك عليه ودركتك فيه، وإما إيمان وعودة إلى الحق والصواب لتعود محاميا عن الإيمان الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ضيقت وحجرت واسعا يا صاحب الباطل، إلزامات لا بد منها. هذا موضع إرهاقهم. وكم يرهق أهل الباطل، وكم يستريح أهل الحق، فأهل الحق يغترفون من محيطات ويطيرون في الهواء أفق لا يسعوا، ما عندهم من قواعد الحق، فلا يشعرون بضيق ولا حرج أبدا. ما جعل الله عليهم في الدين من حرج، لا في استدلال ولا في عمل بأحكام، فالمشقة تجلب التيسير، ومن أعظم قواعد الشرع رفع الحرج. فأي حرج يعيشه سلفي في علم أو عمل، في استدلال أو اعتقاد، لأنه يسير على منهج الحق. وأي سعة يعيشها صاحب الباطل وهو يقيد نفسه بقيود الأغلال في عنقه، وهي قيود من حديد لا خلاص له ولا مناص من رفعها إلا أن يعود محاميا عن الحق، وإلا مات على الكفر والتناقض والعياذ بالله. لهذا وقف المتألق حبر الأمة وحده، لم يكن معه كتاب يفتحه ولا إمام يذكره، بين فلول الخوارج الذين تجاوزوا الآلاف، ليقول لهم بكل ثقة ماذا عندكم، ويخبرونه أيضا بكل ثقة وأنه لن يجيب: عندنا ثلاثة أشياء. قال: فإذا خرجت منها؟ قالوا: سلمنا لك. قال: هاتوا الأولى، هاتوا الثانية، هاتوا الثالثة. أخرجت منها؟ قالوا: نعم خرجت. سعة عظيمة يعيشها السلفي. هذا موضع إرهاقهم وأخذ المضيق عليهم، إذ لا يجدون محيصا من الوقوع في الكفر الصراح بتكذيبه في أحدهما، أو الرجوع إلى قولنا إن رغبوا في المحاماة عن الإيمان. وهي ثلاثة أشياء: نفي الظلم عن نفسه، ونسبته إضلال القوم إليه، ونسبته إضلال القوم إليه، وإخباره بالفعل عنهم. ثلاثة. فماذا أنت صانع؟ فإن زعموا أنه صادق في إخبار الفعل عنهم ونفي الظلم عن نفسه، كاذب في نسبة الإضلال إليه، صرحوا بالكفر وكفونا مؤنة إثبات القدر في الشر. وإن صدقوا في الثلاثة معا ولم يستطيعوا غيره، قيل لهم: فماذا نقمتم من قولنا حين عرفنا بالصدق ربنا وآمنا بالثلاثة كلها وأقررناها أماكنها ونسبنا إلى كل ما نسبه ولم نجاوزه حده، ورغبنا إليه في المعونة على القيام بالأمر والنهي. الله أكبر. ورغبنا إليه في المعونة
على القيام بالأمر والنهي، لأن الهداية منه ولأن الإضلال بتقديره، فعنده تلتمس الهداية عرفنا الاعتقاد وتحولنا إلى العمل، وعرفنا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فهرعنا إليه ناسبين الانحراف والبعد لنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ورغبنا إليه في المعونة على القيام بالأمر والنهي، كما تستغل العبيد أو تستغل العبيد المأمورون ولم نزاحم ربنا في معرفة أفعاله كيف يصرفها. إذا كانت عقولنا الناقصة لا تدرك علمه التام وقضاءه العام، أليس هذا تعقب حكم الذي قال والله يحكم؟ لا معقب لحكمه، وأنت تريد أن تتبع الله في حكمه، ولا تؤمن إلا بما يقوله عقلك ويدركه وهمك. وهل عقلك يحيط بكل شيء؟ إن عقلك يعجز أن يحيط بنفسه، فكيف يحيط بربه وحكمه لا تتناهى؟ أوليس الفكر في ذلك والإلحاح في معرفته كالكفر في بدو الخالق ومنتهى، كالفكر في بدو الخالق ومنتهى الذي يكيد الشيطان به المؤمنين؟ من خلق ربك ليستفزهم به ويردهم عن دينهم بوساوسه المتلونة عليهم منه؟ حقيقة أخواني هذا تقعيد وتأصيل وربنية عجيبة يقولها القصاب ويقررها القصاب في هذه الآية، لتأخذها دليلا وقاعدة عامة على كل قواعد الضلال التي يقولها هؤلاء. نعم. فاللهم ارزقنا سعة السنة وجنبنا ضيق البدعة. طيب نكتفي بهذا.